يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم مجددا وأعد نفسي وقتا مفيدا برفقتكم. ما زال الركاب يسير بنا عبر الإنجيل كما خلدته لنا ريشة البشير يوحنا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع منه، حيث استكملنا مقابلة المسيح مع المرأة السامرية، أو بالأحرى تقابل السامرية مع مصدر ماء الحياة. نأتي اليوم ضمن تأملاتنا في إنجيل يوحنا إلى الفصل الخامس منه، وسنتأمل أيضا في جزء منه. في هذا الفصل نرى معجزة شفاء المقعد في بركة بيت حسدة، حيث تشكل هذه المعجزة بشكل أو بآخر نقطة تحول في خدمة المسيح الجهارية، فهي تنشئ العداء له إلى أن ينتهي الأمر بالصليب. استمع إلى الأعداد من 16 إلى 18 من فصل تأملنا. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت، فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. كان محور النقاش والنزاع مع هؤلاء الرؤساء حول مسألة السبت. كرهوه لأنه خالف شريعتهم وقال بأنه رب السبت، والمعجزة التي أجراها المسيح في هذا الأصحاح وضعت الجريمة في قلوبهم. كذلك كرهوه لأنه ساوى نفسه بالله، وهذا دليل آخر في الكتاب على ألوهية المسيح. لنعد الآن إلى بداية الفصل الخامس من إنجيل يوحنا، حيث يبدأ بعيد عند اليهود، ربما كان الفصح. هناك ثلاثة أعياد رئيسة وكبيرة عند اليهود، فيها يصعد جميع الذكور إلى أورشليم حسب ما هو مذكور في سفر التثنية 16-16، الفصح والمظال والخمسين. لابد لنا في البداية أن نقرأ بعض الآيات من هذا الفصل الخامس من يوحنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد التسعة الأولى منه.
وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها خمسة أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت.
بيت حسدة يعني بيت الزيتون أو بيت الرحمة. كان لهذه البركة خمسة أروقة يضجع فيها أعداد غفيرة من المرضى، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. هذا هو السبب لوجودهم هناك. كانوا يعتقدون بأن ملاكا كان يحرك الماء في وقت من الأوقات، وأنا أعتقد أن كثيرين نالوا الشفاء من منطلق نفسي. كانوا يتوهمون أن في البركة شفاء من أي مرض، غير أن الشفاء كان مشروطا بالقدرة على النزول أولا إلى البركة. تتجه أبصارنا نحو رجل أقعده المرض مدة 38 سنة، ويا له من ظرف لا يحسد عليه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، كان مقعدا بسبب خطيته. نفهم ذلك من قول الرب في الآية 14. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فعلا الخطية تجعل الإنسان مقعدا عاجزا معدوم القوة. يمكنك أن تتخيل هذا المسكين مضطجعاً عند البركة يراقب الماء منتظراً أن يتحرك، متوقعاً أن يكون أول من يلقي بنفسه في الماء، ولكنه كان يفشل المرة تلو الأخرى. والرب علم أنه كان مقعداً لفترة طويلة وأنه ينتظر حول البركة منذ زمان طويل. لاحظ كيف يبدأ الحديث معه: أتريد أن تبرأ؟ سؤال غريب نوعا ما لرجل مريض. أكيد كان يريد أن يبرأ، ولكن الرب طرح عليه السؤال لسببين اثنين. أولا، أراد الرب أن يبث الرجاء في قلب الرجل المسكين لأن حالته كانت ميؤوسا منها وفقد كل بصيص للأمل. ثانيا وهو الأهم، أراد الرب أن يحول عيني الرجل عن البركة لينظر إلى يسوع. هذا الرجل كان يرنو دائما إلى البركة ينتظر تحريك الماء لدرجة تعود فيها ألا ينظر لأحد أو شيء آخر. لهذا السبب بادره الرب بالسؤال: هل تريد حقا أن تنال الشفاء؟ وكأنه يجيب: بالطبع أريد أن أبرأ، ولكن ليست هذه هي مشكلتي، المشكلة هي حاجتي إلى من يلقي بي في الماء. كان لا يزال يحن إلى الأركان الضعيفة الفقيرة وإلى الملائكة الذي كان خالقهم حاضرا أمامه، إلى البركة والمتنافسين عليها، إلى إنسان يلقيه في البركة، إلى الجهود البشرية الفانية. لم يعرف أنه كان واقفا أمام من هو أعظم من البركة والملاك، وهو الذي سعى إليه وأتى ليشفيه. حاله هذا حال الكثيرين اليوم. الكل ينتظر. منهم من ينتظر نهضة في حياته وهو يجلس مكتوف الأيدي، ومنهم من ينتظر ويؤجل اتخاذ القرار المناسب من جهة المسيح. لا يعبؤون به لأنهم ينتظرون شعورا عاطفيا يجتاحهم. هناك أيضا من ينتظر أن يصبح غنيا من تجارته وأعماله. الكل ينظر إلى الأمور المادية دون أن يوجه أنظاره إلى المسيح. اسمح لي أن أسألك صديقي المستمع، هل تنتظر حدوث شيء لك في هذه الأيام؟ إذا أخبرتني ما هو، يمكنني أن أكتب سيرة حياتك. يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. وكأن الرجل يقول ليسوع: هل بإمكانك أن تلقي بي في البركة؟ ولكن الرب كان يريد أن يبعد الرجل عن البركة ويثبت أنظاره عليه هو. عندها سيتم في حياته شيء هائل. قال له يسوع: قم، احمل سريرك وامشي. ويطلب منه الرب أن يرحل عن البركة. أخذ سريره لأنه لا مكان لحدوث مضاعفات أو عودة إلى المرض ثانية مع يسوع الطبيب العظيم. عادت لهذا المسكين الحيوية التي افتقدها لسنين طويلة. الشيء الثاني الذي حدث هو اتهام الأعداء الرجل بحمل السرير يوم السبت. استمع إلى القراءة أخي الكريم من الآية 10 من الفصل 5 من يوحنا.
فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي: احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك: احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله.
هل يمكنك أن تتخيل معي سخافة هؤلاء الرجال بإلقاء اللوم على الشخص الذي نال الشفاء بعد عذاب دام ودام؟ بل هل تتخيل قساوة القلب وعدم الفهم؟ ألم يعلموا أن رب السبت هو الذي شفى يوم السبت؟ لقد سمعوا عن الرحمة للبائس، ولكنهم أنكروها على الذي شفي أن يحمل سريره. ولكن ماذا قال لهم هو؟ إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. يا له من اعتراف بفضل شافيه وقدرته على إبرائه وسلطانه على المرض. وهم سألوه: من هو الإنسان الذي قال لك؟ هذا هو تقديرهم للشافي العظيم، ليس سوى إنسان. أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو يسوع، لأن الرب كان قد اعتزل عن الناس، فلم يقدر الرجل أن يفصح عن هوية المسيح. الذي حدث هو التالي: لقد شفى الرب جسده عند بركة بيت حسدة، لكنه هنا في الهيكل شفى نفسه من الخطية وأحضره إلى معرفته شخصيا. هذا الرجل عديم القدرة الذي كان ينتظر عند البركة محملقا فيها، رآه يسوع فنظر هو إلى يسوع ونال الشفاء. عديم القدرة نظر إلى كلي القدرة. وما يدهشني هو وجود بقية الجموع من المرضى عند البركة دون شفاء. واليوم يوجد الكثيرون الذين لم ينالوا خلاص المسيح لأنهم رفضوا أن ينظروا إليه، بل هم ينتظرون أن يحدث شيء ما معهم. هذه الحادثة أثارت الحقد في قلوب رؤساء اليهود على الرب يسوع، ومن يومها أخذوا يسعون في إثره للتخلص منه. وعندما يذكر يوحنا اليهود فهو يقصد عادة رؤساء اليهود. سبق ورأينا في الأناجيل السابقة استخدام الرب الأمثال ليبين لهم ضرورة استخدام السبت للرحمة، ولكنه هنا أبى أن يبرر موقفه بالتمثل بداود أو الكهنة أو أي شخص آخر، بل بالآب، فقال: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. منذ أن سقط الإنسان في الحفرة والآب والابن يعملان. لقد استأنف الله العمل من بعد دخول الخطية إلى العالم ولم يسترح حتى الآن، ولكن ما الذي يعمله الآب والابن حتى الآن؟ لقد أكمل الله عمل الخليقة وتسديد احتياجات خلائقه، ولكن ما يعمله الآن هو عمل الرحمة والإحسان. أما الابن فيعمل عمل الكاهن والشفيع. كل هذا أثار فيهم شهوة القتل، فقال يوحنا: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. لم يرتاحوا إلا بعد أن رأوه معلقا على الصليب. والآن يقدم الرب ثلاث عبارات عن نفسه وهي هامة جدا. نواصل القراءة من الفصل الخامس من إنجيل يوحنا ومن الآية 19 وحتى 24.
فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينون للابن، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.
العبارة الأولى: لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. يقول هنا بأنه الله وأنه يقدر أن يفعل ما يفعله الله. هناك تناغم كامل بين الآب والابن. الابن يعمل ما يعمله الآب، كما وتوجد علاقة حميمة بين الآب والابن. العبارة الثانية والهامة لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. يسوع يعطي الحياة لمن يريد. إذا أقام الآب الموتى، الابن أيضا سيقيم الموتى، وقد أعطى هذا السلطان الرسولي للرسل حيث أقامهم أيضا الموتى. أما اليوم فلا يقدر أحد أن يقيم الموتى، يسوع أقام الموتى لأنه الله، أما الرسل فقد أقاموا الموتى باسم المسيح. العبارة الثالثة التي قالها المسيح عن نفسه هي: لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. الجميع بلا استثناء، المخلصون وغير المخلصين، سيقفون أمام المسيح في يوم من الأيام. المؤمنون سيقفون أمام كرسي المسيح لينالوا المكافآت، وغير المؤمنين سيقفون عند العرش الأبيض العظيم لينالوا دينونتهم، وهذا في مجيئه الثاني. أما في مجيئه الأول كما ذكرنا، فقد أتى ليخلص لا ليدين. نعم، يسوع المسيح يساوي نفسه بالآب على أساس العبارات الثلاث السابقة. يقول الرب الكلمات التالية في العدد 24: إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. لاحظ أنه يقول له حياة أبدية، أي في الحاضر. المؤمن لا يدخل في دينونة أبدا لأنه انتقل من الموت إلى الحياة. من قال هذه الكلمات مستمعي؟ هذا هو المهم، فالكلمات جميلة، ولكن من الذي تفوه بها؟ لقد أعطانا يسوع ثلاث عبارات عن نفسه شكلت أساس هذه الآية: يسوع هو الله، يسوع يقيم الموتى، ويسوع سيدين. يسوع هو الذي قال هذه العبارات، وأنصحك يا أخي أن تصدقه وتتمتع بأنه قد أعطاك حياة أبدية. تعال إليه الآن واقبل فداءه. هو الذي قال: إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.